الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فيصر إدارة معهد إعداد الدعاء فرع البيث أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نكمل حديثنا في كتاب الحج. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت تبطف تعني ثقيلة، فأذن لها. متفق عليه. الدفع والإفاضة تقع في ثلاثة مواضع. كلمة أفاض أو دفع ترد في المناسك في مواضع ثلاثة. الموضع الأول دفع أو إفاضة من عرفة إلى مزدلفة، من عرفة إلى مزدلفة. الإفاضة الثانية من المزدلفة إلى منى، من مزدلفة إلى منى لرمي جمرة العقبة. الإفاضة الثالثة من منى إلى البيت الحرام لطواف الإفاضة. هذا الذي ورد عليه النص أنه دفع أو أفاض، إجمالي أو مجموع ذلك في ثلاثة مواضع: من عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، ومن منى إلى البيت الحرام. كما قلنا، المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، ومن تركه يجبر بدم، فوجب على الحاج أن يبيت بمزدلفة. ثم ينطلق قبيل طلوع الشمس دافعا إلى منى ليرمي الجمرة. طيب، هذا في حق القوي القادر. العاجز خفف له في المسألة، فيرخص للعجزة، للضعفاء، للزنة، للأطفال، لأصحاب الأمراض والأعذار، ولأصحاب الأعمال أيضا، لأصحاب الأعمال أيضا يرخص لهم جميعا أن يدفعوا في ليل مزدلفة، يعني يبقى وقتا من الليل. والجمهور يقولون يبقى أكثر الليل، يعني بعدما يغيب القمر ينصرف، وهذا يعني أن يدفع بعد منتصف الليل. هذا على قول الكثير من أهل العلم أن الرخصة إنما تقيد بالعذر، فإذا كان غير معذور وجب عليه المبيت والدفع بعد الفجر. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. سندخل الآن في أحكام رمي الجمرات. قبل ذلك لابد من عدة مقدمات هامة. كلمة الجمرة، إيه معنى الجمرة؟ لا، ما معنى الجمرة التي ترمى؟ نقول جمرة العقبة، الجمرة الكبرى، الجمرة الوسطى، الجمرة الأولى. إيه معنى جمرة؟ مش العمود، لا، وليس الحصاء، هو الموضع. الجمرة هو أو هي مجتمع الحصى، هي مجتمع الحصى، الموضع الذي تحت العمود، وليس العمود هو الجمرة. والعمود ليس موضعا للرمي، إنما المعنى أن الجمرة هي موضع الحصى. طيب، هذا العمود أو هذا الشاخص كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟
لو رجعنا إلى التاريخ لنرى وصف الحوض أو وصف الجمرات الثلاث، الشاطئ كان موجودا والحوض لم يكن موجودا، الحوض لم يكن موجودا والشاطئ كان موجودا، بدليل أن أبا طالب قال في لاميته المشهورة بيقول إيه: وبالجمرة الكبرى إذا صمدوا لها يؤمون قذفا رأسها بالجنادل. فقال هذا في لاميته، يعني إذا الجمرات الثلاث كان لها شواخص، لها علامات، لها ارتفاعات، ولكن لم يكن لها حوض. وأول ما وضع الحوض كان منذ قرون طويلة في عام 1222 من الهجرة النبوية، منذ قرنين وزيادة، وضعوا سياجا من الحديد حول هذا الشاخص، فاستنكر العلماء ذلك فوزيل، استنكروا ذلك فوزيل، ثم بني الحوض بعد ذلك وأقر العلماء الحوض، أقروا هذا الحوض إلى يومنا. طيب، هذا الحوض عندما بني المسافة التي ما بين الشاخص والحوض على أي اعتبار؟ لا دليل عليها، الاعتبار هو الاعتبار العرفي فقط. فقالوا المسافة تقريبا 3 أذرع، 4 تزيد تقل قليلا، لكنها بين ذلك. كأنهم نظروا إلى موضع رمي الحصى فقالوا الشاخص ها هنا، أو موضع العمود ها هنا، فالناس يرمون. فغالب العرف المتعارف عليه في هذه الديار أن المسافة حول هذا الشاخص 3 أذرع، فبنوا حوضا حول الشاخص وصار معتمدا إلى يومنا هذا، لكن لم يكن موجودا. لو نظرت حتى في الصور القديمة ترى الجمرات بغير حوض، ثم بنيت منذ قرنين وزيادة من الزمن، وأقر العلماء هذا الحوض بهيئة كبار العلماء والبحوث الإسلامية، أفتوا بجوازه للمصلحة العامة في ذلك. ثم لما زاد الزحام عند رمي الجمرات كانت الحاجة ماسة إلى ذلك، فأفتى الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى ببناء الحوض وباتساعه أيضا، ثم أرسلوا بعد ذلك للزحام ببناء جسر فوق الحوض، فأباح ذلك باجتماع مع هيئة كبار العلماء، فصار الأمر على طريقين أو على ممرين، واليوم يبنى جسر ثالث فوق الجسرين السابقين. ثم وصل الحال إلى 4 جسور على الحوض، يعني الآن في 4 كباري على الحوض، دور أرضي بدروم يعني تحت الأرض، ثم 3 أدوار طوابق متصلة جميعا بهذا الحوض، والشخص ارتفع إلى السماء. دي الصورة العصرية لهذا الحوض. إذن الجمرة معناها موضع رمي الحصى. طيب، الشاخص كما نقول لم يكن موجودا، كان موجودا في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم بدليل قول أبي طالب في لاميته. كلمة الجمرة الكبرى والوسطى والأولى، هذه الجمرات في مواضع متقاربة، في مواضع متقاربة. الجمرة الكبرى تسمى جمرة العقبة، وكانت ملاصقة لجبل، كانت ملاصقة لجبل، فلذلك كانت ترمى من زاوية واحدة، يعني كانت نصف دائرة، كانت نصف دائرة، والنص الثاني على الجبل. فلما زاد الزحام أفتوا العلماء، ازداد الزحام ولا نرمي إلا من اتجاه واحد، ماذا نصنع؟ فاجتمع هيئة كبار العلماء على رسم الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وأفتوا بجواز إزالة الجبل الذي خلف الجمرة، أفتوا بإزالة هذا الجبل من باب المصالح. وقبل ذلك أفتى بهذه الفتوى الشيخ محمد ابن إبراهيم مفتي الحجاز، أفتى بجواز إزالة الجبل طالما احتجنا للمصلحة. وهو يقول في فتوى: فإذا كانت المصلحة فنحن معها، إذا لم يحتج إليها فالأولى ترك الجبل. واخد بالك؟ يعني إذن أبيحت لإيه؟ للحاجة، أبيحت للحاجة. لما وسعوا الطرق اضطروا إلى أن يأخذوا من هذا الجبل. طيب لما أخذوا من الجبل إيه اللي حصل في الجمرة؟ لم تعد نصف دائرة وإنما صارت دائرة كاملة، فعند ذلك اتسع الطريق واتسع الرمي، فصار الرامي يرمي من أي موضع شاء. ليه؟ لأن الجمرة صارت من جهات متعددة ترمى من كل المواضع. طيب هنا بنقول أن الجمرة موضع اجتماع الحصى. طب عندما نرمي الجمرات الثلاث لابد من فقه اختيار الحصى. هذا الحصى له فقه في المسألة. أولا حجم الحصى، الحجم المعتمد في الحصى قد ايه؟ طيب مثل حصى الخز. يعني ايه حصى الخز؟ قد ايه؟ طب ايه معنى الخز؟ ها؟ كانوا يرمون بالايه؟ يضعون الحبة او الحصى ما بين السبابة والإمام ويرمي بها، وربما يستعمل النبل، وده موجود في زماننا، عيل معاه نبلة وإيه مثل ضربة صغيرة وإيه ويضرب بها العصفورة. فحصى الخص معناه أي حصى صغيرة توضع ما بين السبابة والإبهام أو ما بين السبابتين. طيب حجم الحصى كما يقول العلماء هي أكبر من الترمسة ودون حبة الفول، يعني في هذا الحجم. والحجارة الكبيرة لا تصلح. لماذا؟ في حديث ابن عباس عند أحمد وابن خزيمة وابن حبان قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلم فالقط لي الحصى. قال ابن عباس: فالتقطت له حصى كحصى الخز. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم وبأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. شوف الكلام عامل ازاي. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. قال: نعم وبأمثال هؤلاء. فابن عباس التقط له سبع حصيات من حصى الخز، يعني من الحصى الصغير الذي لا يزيد على حجم النواة، ليرمي بها الجمرات. طيب هذا هو حجم الحصى. طيب لو رأيت حجرا كبيرا فكسرته وأخذت الحصى منه يجوز؟ نعم لا يمنع، لا يمنع، ربما لا ترى حصى في الموضع الذي أنت فيه، يجوز أن تكسر حجرا كبيرا إلى قطع صغيرة وترمي بها. طيب مكان التقاط الحصى من أي موضع يلتقط؟ هنا تفصيل. أما جمرة العقبة، معلوم أن في يوم العيد جمرة واحدة هي التي ترمى. استحب الكثير من العلماء أن تلتقط الحصوات لرمي جمرة العقبة من المزدلفة. ده استحباب يعني اجتهادي ونظري لا دليل عليه. فإن التقطته من المزدلفة فلا بأس، وقد وافقت عمل الكثير من العلماء. وإن التقطته من منى فلا ضير. إن التقطته من الطريق فلا بأس. يعني إذن من أي موضع ينتقط، ولا يلزم أن يكون من مزدلفة، لأن البعض يتحجر وربما رجع إلى مزدلفة ليجمع الحصى لاعتقاده أن الالتقاط من المزدلفة. إذن يلتقط من أي موضع. طيب إذا كان الحجر غير نظيف هل يغسل قبل رميه أو لا؟ هل يجب غسله أو لا؟ لا يجب، بل لا يشرع أصلا، لا يشرع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما التقط له الحصى لم يغسله، وإنما وضعه في كفه وقلده في يده وقال نعم وبأمثال هؤلاء، فلم يثبت عنه غسلا ولم ينقل عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك. طيب إن كان الحجر نجسا، نعم مع إيه؟ أولا هل يجوز التقاطه أو لا يجوز؟ قد يصيب يده بالنجاسة، لكن تعذر عليه ولم يجد إلا ذلك يجوز له. طيب يغسل؟ نعم. ليه؟ لأنه يتعبد بعبادة عظيمة بشعيرة، فلا يتقرب إلى ربه بشيء نجس. طيب إن ألقى الجمرات وعليها النجاسة، هل تجزي أو يعيد؟ تجزي عند الجماهير. ليه؟ لأنه يسمى حصن بغض النظر عن طهارته من نجاسته. هو إيه؟ في الأول والآخر اسمه إيه؟ حصى. إذن فتبرأ الذمة به ويسقط به الطلب، لكن قد يترتب الوزر على متعمد ذلك، فربما أصاب الحجر بعض المسلمين وتأذى بذلك هكذا. طيب عدد رمي الجمرات من أول الجمرة الكبرى إلى آخر الجمرات كم حصى؟ 70 حصى. هذا لمن؟ هذا لغير المتعجل. طيب ومن تعجل يرمي كم؟ 49. هتقسم ايه؟ 21. ليه؟ لانك ترمي في جمرة العقبة يوم العيد فقط، يعني ترمي 7 حصيات، ثم كل يوم ترمي الجمرات الثلاث، كل جمرة بكام؟ 7 حصيات، والعدد 21. ماشي. قريبة جدا. لا، الكبرى والوسطى والصغرى هذا لاعتبار القرب من الحرم والبعد من الحرم. ماشي، لاعتبار القرب والبعد. طيب بيقولوا ايه؟ اذا العدد لغير المتعجل 70، وللمتعجل يرمي 49. فالبعض ربما يعتقد انه اذا تعجل يجمع ايه؟ يجمع الرمية ليومين في يوم واحد. لا، يعني ايه؟ يقول طب انا هتعجل، هقعد يومين في منى بعد يوم العيد، يعني اعمل ايه؟ ارمي اول يوم 21، وتاني يوم ارمي الجمرات مرتين لان متعجل. فقد راينا هذا قد وقع من بعض المسلمين، من بعض طلاب العلم، بعض طلاب العلم اعتقد ذلك انه اذا تعجل فالعدد ثابت، ولكن يرمي نفس العدد ويختصر بدل يومين يخليها في يوم واحد. لا، خطأ. إذا إجمال العدد 70، إذا تعجل في يومين إذا نختصر 21 حصاة ونرمي بها. طيب الذي يوكل غيره في الرمي، كما نقول التوكيل جائز بدليل واضح جدا أن التوكيل طالما ثبت في أصل الحج فيجوز في فروع الحج. أنا رجل ضعيف وكلت غيري في الحج، حلال ولا حرام؟ حلال، جائز. كذلك التوكيل والنيابة في رمي الجمرات جائزة. طيب واحد وكلني لرمي جمرة العقبة، رحت لأرمي لنفسي وأرمي لصاحبي. طيب مررت حتى أتيت على جمرة العقبة فرميت لنفسي، عند كل حصاء أكبر. طيب بعدما رميت أرمي له مباشرة أو أعود من نفس الطريق لأسير ثانية وأرمي الجمرة له؟ يعني يجوز أن تجمع الرميتين في مكان واحد، ولا لابد من تفريق المكانين؟ لأن بهذا القول قال بعض العلماء، قالوا وهذا قول الأحناف، قالوا إذا رمى الجمرة يرمي له ثم يعود إلى موضعه ثم يرجع إلى الجمرة ليرمي بالنيابة. نقول لا دليل على هذا التفريق، فيجوز له أن يرمي لنفسه في مكان واحد وهو واقف أيضا، يسمي لصاحبه ويرمي له، يسمي له ويرمي له. طيب هنا لما نأتي على جمرة العقبة وباقي الجمرات، قضية هامة جدا، ما هي العلة من رمي الجمرات؟ ما هي العلة من رمي الجمرات؟ العلل متعددة، وأصل أي عبادة مبني على علة ومصلحة، لكن المصلحة قد تبدو لنا وقد تخفى علينا، قد تبدو لنا وقد تخفى علينا. طيب مناسك الحج كانت معروفة في زمن الجاهلية، على أي اعتبار؟ لأن إبراهيم عليه السلام أذن في الناس في الحج، فأتى الناس وحجوا على فعل إبراهيم عليه السلام، ومواضع الحج التي نحج فيها هي المواضع التي حج فيها أهل الجاهلية، نفس المواضع، مع الافتراق في الشعيرة، مع الافتراق في بعض الأعمال. فأهل الجاهلية كانوا يعظمون المشعر الحرام، يعظمون البيت، يبيتون في منى، يعني نفس المواضع هي نفسها، مواضع الجاهلية قديما التي أخذها العرب عن إبراهيم هي المواضع المشروعة في زماننا. يعني كأن أول علة وحكمة من رمي الجمرات الاقتداء بإبراهيم عليه السلام. طيب إبراهيم لما رمى الجمرات كيف رماها؟ لما كان في منى يمشي عرض له الشيطان، والأثر ذكره ابن عباس بإسناد صحيح عنه، أتى من طريقين أو ثلاث، عرض الشيطان لإبراهيم عليه السلام فقال له جبريل خذ 7 حصيات من حصى الخز وقل الله أكبر وارميه بها، فرمى فساق الشيطان. ده عرض له عند الجمرة الكبرى، ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فقال جبريل خذ 7 حصيات وارميه بها وقل الله أكبر، ففعل. ثم عرض له عند الجمرة الصغرى أو الأولى فرماه ب7 حصيات، وهي الجمرات التي شرعت في زماننا أو شرعت في مناسك الحج والعمرة عفوا. فإذا نظرنا سنرى علل متعددة، أولها الاقتداء بإبراهيم، ثانيا ذكر الله تبارك وتعالى، فأنت عندما ترمي الجمرات عند ذلك يشرع الدعاء والذكر، لذلك قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. إيه الأيام دي؟ هي أيام التشريق، يعني أيام المبيت بمنى، يعني شرع المبيت لإيه؟ لرمي الجمرات، كأنك عندما تبيت وترمي الجمرات عند ذلك تذكر الله تبارك وتعالى. ثالثا بسبب هذا العمل إظهار العداوة للشيطان، إظهار العداوة للشيطان، فإن إبراهيم رماه ب7 حصيات يكبر مع كل حصاء، كذلك نحن نقتدي بإبراهيم ونظهر عداوتنا للشيطان الرجيم حتى يخنف ولا يكون له سلطان على العباد. طيب نكمل ولا إذا حضر درس لا بأس من الطعام، اللي يعني يرى حاجة في نفسه فليأكل، لا حرج في ذلك. وما جعل عليكم في الدين من حرج. جمرة العقبة تتميز عن باقي الجمرات بخصال، أولها أن جمرة العقبة هي الوحيدة التي ترمى يوم العيد فقط، الوحيدة التي ترمى يوم العيد، ف ثم في الأيام الباقية ترمى الجمرات الثلاث، فتميزت عن سائر الجمرات بأنها ترمى فقط يوم العيد. وهناك اعتقاد سائد عند العوام أن يوم العيد ترمى الجمرات الثلاث، هذا خطأ محض، ولذلك ترى زحاما عند الجمرات الثلاث يوم العيد. يعني أنا أذكر أول يوم الحج، أول عام الحج فيه، لما أتيت لم أعرف الجمرة الكبرى من الوسطى من الصغرى. لماذا؟ لأن الجميع عليهم زحام، توقعت أن أرى الزحام على جمرة واحدة، فرأيت الجميع عليه الزحام، فسأل رحت للمسؤولين قلت أين جمرة العقبة، ذهبت عندها ورميت. ثم باقي الجمرات تكدس عظيم بالزحام، ليه؟ لاعتقادهم أن الجمرات الثلاث يجوز أن ترمى. لا، بزيادة مخالفة، زيادة مخالفة لا تجزئ. طيب، تتميز بالرمي يوم العيد. ثانيا، تتميز بأنها لا يدعى أو لا يوقف بعد رمي الجمرة فيها، كل الجمرات الباقية إننا نرمي ونقف عندها للدعاء، أما عند جمرة العقبة فترمى ثم ينصرف لا يقف عندها. هذه السنة في رمي الجمرة، السنة في رمي الجمرة. ثالثا، جمرة العقبة ترمى قبل زوال الشمس، بعد طلوع الشمس إلى زوالها، ده وقت الفضيلة، ويجوز أن ترمى بعد الزوال لكن ترك الفضيلة، وباقي الجمرات وقت الفضيلة بعد الزوال. واضح كده الفرق؟ يعني جمرة العقبة ترمى إمتى؟ إحنا بنرجع من المزدلفة على منى، بنرجع إمتى من المزدلفة؟ بعد الفجر، ماشي؟ يعني بنطلع من المزدلفة قبيل طلوع الشمس، بنصل في الصباح الباكر إلى جمرة العقبة، فترمى جمرة العقبة في الصباح في الضحى قبيل الزوال قبل الظهر. طيب، الجمرات الباقية في أيام التشريق ترمى الجمرات وقتها الأصلي بعد زوال الشمس، يعني بعد صلاة الظهر ترمى الجمرات إلى المساء، ترمى الجمرات إلى المساء. طيب، من لم يرمي جمرة العقبة إيه اللي عليه؟ وجب عليه أن يرميها. طيب، عدى يوم العيد، هل يجوز أن يرمي الجمرة في اليوم الذي بعده؟ نعم، الجمرات عند جمهور العلماء تعد يوما واحدا، فمن ترك رمي جمرة العقبة في يوم العيد رماها في اليوم الثاني. طب نسي أو عجز، رمى في اليوم الثالث. عجز، رمى في آخر أيام التشريق 3 أيام بعد العيد، له أن يرمي فيها جمرة العقبة. لم يفعل يجبر بدم، لأن رمي الجمرات واجب. طيب، من رمى الجمرات المفترض أنه يرمي الجمرات حصاة. طيب، من رمى 6 حصيات يعيد أو لا يعيد؟ واحد ما رمى 7، رمى 6 بس، ها؟ يزاد واحد ثاني. طيب، فعل وانصرف، خالف السنة وصح رميه، وإن استطاع أن يأتي بواحدة فعل، يعني رمى 6 وانصرف، نقول له تأتي بواحدة، يعني ارجع تاني ويأتي بالمسير بواحدة فقط. طيب، نسي ولم يفعل، خلاص صح رميه. وبهذا أفتى الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكثير من أهل العلم أنه إذا ترك واحدة أو 2 صح رميه إذا لم يكن متعمدا. وبهذا فعل ابن عمر رضي الله عنهما، قال: ما أبالي رميت 6 أو 7، ما أبالي رميت 6 أو 7، لكن السنة أن يرمي 7 حصيات. لكن تكلم عليه على حالة النسيان أو الجهل أو الخطأ، نقول صح رميه، فإذا أتى بالزيادة فهذا أفضل. نعم، في سؤال؟ صح العزم الأصلي والزيادة لا تعتبر. نعم قالت السنة قالت السنة نعم تحسب واحدة لو رمت سبع مرة واحدة الله أكبر تحسب حصاة واحدة. ولو رمى حجرا كبيرا باعتقاد أنه يجمع سبع حصيات وزيادة تحسب حصاة واحدة، فيأتي بعد ذلك برمي ست حصيات بعد هذه الأولى. نعم طيب عشان إيه الوقت لا يعني يتسحب منا. هنا بيقول في حديث عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم، والحديث حسنه جماعة من العلماء، هو حديث حسن. حديث الأول حديث عن بس منقطع ضعيف لا يثبت، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس حديث ضعيف. إيه معنى الجمرة هنا على تقدير صحة الحديث؟ لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، جمرة العقبة الكبرى. فعلى صحة الحديث نقول هذا يعني أن القوي القادر لا ينصرف ولا يدفع إلا بعد طلوع الشمس، إذن رمي الجمرات له وقت ابتداء ووقت انتهاء. طيب هنا الآن نتكلم على وقت ابتداء. أول وقت لرمي جمرة العقبة من الليل للضعفاء وأصحاب الأعذار، وبعد طلوع الشمس للقادرين الأقوياء. طيب آخر وقت رمي الجمرة لحد إمتى؟ المفترض أنه يرمي إلى الزوال، يعني إلى الظهر تنتهي أو ينتهي الرمي. طيب شق عليه ووصل متأخرا، ما هو آخر وقت مشروع لرمي جمرة العقبة؟ على قول جماعة من العلماء يمتد الوقت إلى غروب الشمس، يمتد الوقت إلى غروب الشمس. لماذا؟ لأنه عندما خطب يوم النحر قال إن أول ما نفعل في يومنا هذا أن نرمي الجمرة، إذن اليوم يمتد إلى الغروب، أول ما نفعل في يومنا هذا، يعني إذن أعمال يوم النحر يبدأ من إمتى؟ من الفجر الحاد الغروب. فدل على أن جمرة العقبة يجوز أن ترمى من بعد طلوع الشمس ده القادر حتى غروبها. طيب ما رمش لحد الغروب ودخل عليه الليل، نقول يجوز له الرمي، وقد أفتى كثير من العلماء بجواز الرمي ليلا عند الزحام والاضطرار. والشيخ حماد الأنصاري له رسالة أظنها بعنوان تذكرة المؤتسي تقريبا ببيان رمي الجمرات حتى المساء، حاجة زي كده، رسالة صغيرة اعتمد فيها القول بجواز رمي الجمرات بالليل، وبهذا أفتت هيئة كبار العلماء عند الزحام الشديد بجواز رمي الجمرات ليلا. إذن ده فتية للحاجة، فتية للظروف الخاصة والزحام. طيب ضاق الجمرات اللاحقة، اللاحقة. طيب ضاق الجمرات، الجمرات الثلاث قلنا بعد يوم العيد ترمى ثلاث جمرات. طيب متى يبدأ الرمي؟ يبدأ بعد زوال الشمس إلى المساء أيضا، وقت الفضيلة بعد الزوال، وقت الجواز بعد غروب الشمس، وقت الفضيلة بعد الزوال، ووقت الجواز بعد غروب الشمس عند الزحام الشديد والاضطرار. والحديث سيأتي في المعنى لهذه المسألة. قال وعن عروة ابن مضرس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى نتبع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه وقضى تفثه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة، والحديث صحيح والألباني صححه. طيب، يقول في هذا الحديث: من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة. صلاة ايه بقى؟ صلاة الفجر. من شهد صلاتنا هذه، اذا خطب في مزدلفة، وخطب في منى، وخطب في عرفة، فخطب رسول الله في الحج كانت متعددة، يعني جمع خطبا متعددة في مواضع مختلفة. قال: من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع، دليل على أن السنة بعد صلاة الفجر الوقوف عند المشعر الحرام أو في مزدلفة حتى ندفع. إيه معنى الدفع هنا؟ الدفع من مزدلفة إلى منى. وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، دل على أن الوقوف بعرفة ليلا يجزئ، من وقف بعرفة ليلا أجزاء. وقلنا بأن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من إمتى؟ من بعد زوال الشمس، من بعد الظهر، يمتد حتى الغروب، ويجوز أن يقف ليلا بهذا النص. قال: وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه، يعني يعني خلاص يتحلل وينصرف إلى بيته، أو المعنى فقد قارب إنهاء الحج، لأن بعد مزدلفة فيه في أعمال، مش كده؟ فمعنى قوله فقد تم حج يعني قارب أن يستكمل الحج، لأنه أتى على المناسك العظيمة، وقضى تفثه يعني قارب أن يتحلل من برنه، قارب أن يتحلل من الضرن، لأن التفث معناه أدران تلحق بالحاج لأنه منع من عدة محظورات. فدل على أن من وقف بعرفة وبات بمزدلفة فقد فعل أكثر الحج، فعل أكثر الحج، وليس معناه أنه فعل الحج كله، بدليل أن رب العباد شرع بعد ذلك أعمال متعددة. زي إيه؟ شرع رمي الجمرة، جمرة العقبة، وشرع النحر والحلق والطواف، ثم رمي الجمرات في أيام ثلاث، دي كلها إيه؟ أعمال فعلت بعدما قال فقد تم حجه. إذن لا يقال أن تمام الحج هنا معناه إنهاء الأعمال والمناسك، لا، وإنما المعنى أي فعل أكثر الحج، بدليل ما سيأتي بعد ذلك من الأعمال المعروفة في الحج والعمرة. قال: وعن عمر رضي الله عنه قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قالتهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. رواه البخاري. يقول: المشركون كانوا لا يفيضون، إيه معنى الإفاضة هنا؟ هذا الذي ورد في قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات، ها، يعني معنى أفضتم من عرفات؟ نزلتم من عرفات إلى مزدلفة، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. يقول: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس. هنا يفيضون يعني ينطلقون من مزدلفة إلى منى حتى تطلع الشمس. ونحن قدمنا في حديث جابر أنه وقف حتى قارب النهار أن يطلع فدفع قبل طلوع الشمس، يعني خرج من مزدلفة إمتى؟ خرج من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس، ماشي. قال كانوا لا يفيضون من مزدلفة إلى منى حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق سبير، فكان يقولون أشرق سبير وهذا جبل في مزدلفة، ويقولون كيما نغير، يعني إذا أشرقت الشمس على جبل سبير نفرنا، نفرنا من مزدلفة إلى منى. قال وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، كيف خالفهم؟ في الوصف والعمل. ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس، يعني خالف المشركين في أصل العمل، كانوا يؤخرون الإفاضة إلى طلوع الشمس ثم يفيضون بعد طلوعها، فلمخالفة رسول الله لهم ماذا فعل؟ قدم الدفع، قدم فدفع قبل أن تطلع الشمس إمعانا في مخالفة المشركين. إذن إخواني لابد من وضع هذه المسألة نصب عيننا، قضية مخالفة المشركين قضية عامة تدخل في كل أحكام الشريعة، ومن هنا نقول لا يجوز أن نتشبه بمشرك لا في ثياب ولا في طعام ولا في مسكن ولا في هيئة، لابد من المخالفة الكاملة التامة في كل المواضع. قال وعن ابن عباس وأسامة ابن زيد رضي الله عنهم قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه البخاري. طيب التلبية متى بدأت؟ ها من أول أنت؟ من أول الإحرام بدأ يلبي، من أول ما أحرم، وانقطعت بعد العمرة لمن كان متمتعا، ومن كان قارنا ظل على تلبيته، فظل يلبي من ساعة الإحرام إلى أن رمى جمرة العقبة. إذن موعد انتهاء التلبية يكون بعد رمي جمرة العقبة، وهذا يدل على أن أول الأعمال التي تفعل يوم العيد أو يوم النحر رمي جمرة العقبة، وبها يقطع المحرم تلبيته. قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه. جعل البيت عن يساره عندما ترمي الجمرة، جمرة العقبة كما قلنا هي نصف دائرة، فحتى ترمي من هذا النصف لابد أن يكون البيت على اليسار ومنى على اليمين، يعني بالضبط كده كأنني أنظر إلى هذا الموضع وكأن الجمرة ها هنا، الجمرة ها هنا، فأقف منى على يمينك والبيت على يسارك، منى على اليمين والبيت على اليسار، فوقف في هذا الموضع. لماذا؟ لأن جمرة العقبة كانت بجهة واحدة فلا تستقبل إلا بهذا الموضع، أما الآن فصار المسير اضطراريا وهو على نفس الاتجاه، على نفس الاتجاه أن يكون البيت على يسارك. قال ورمى الجمرة بسبع حصيات، ده دليل واضح في أن الحصى يكون سبعا ولا يزاد على ذلك. وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. طيب لماذا خص سورة البقرة بهذا القسم وهذا القول؟ لأن أحكام الحج معظمها في سورة البقرة، فلذلك ميزها عن غيرها من السور لأنها تضمنت أحكام الحج. قال وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، هنا يبين لنا وقت رمي الجمرات، رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحا. طيب رمي الجمرات كما نقول واجب من واجبات الحج، رمي الجمرات واجب من واجبات الحج، من تركه ولم يفعله حتى خرج أو خرجت أيام التشريك لزمه دم، لزمته الفدية. فهنا بين لنا أن رمي الجمرة له وقت ابتداء ووقت انتهاء. جمرة العقبة ترمى صباحا في الضحى، معنى الضحى يعني في الصباح قبيل الزوال. وأما بعد ذلك، إيه بعد ذلك؟ يعني داخل الجمرات عندما رمى بعد زوال الشمس. إذن هذا وقت الفضيلة، هذا وقت الفضيلة في الجمرات الباقية ترمى بعد الزوال، وكما قلنا يمتد الوقت إلى المساء. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على أثر كل حصاة، ثم يتقدم ثم يسهل، يعني يذهب في طريقه مسرعا، فيقوم فيستقبل القبلة، فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل، ويقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه البخاري. دل الحديث على أن الجمرات الثلاث ترمى، الجمرة الدنيا أو الأولى أو الصغرى ترمى أولا، وأنت في طريقك تسير أول ما تقابل الجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة. ده يعني صار طريق معددا على هذا الوصف، أنت ما عليك إلا أن ترمي، لكن لابد أن تعلم أن هذه هي الدنيا أو الصغرى، وهذه الوسطى، وهذه الكبرى. وكما قلنا هناك تفريق بين الجمرات الثلاث، فجمرة العقبة تتميز عن الجمرتين السابقتين بأمور، منها أنه يرميها يوم النحر فقط، وأنه لا يقف عندها بعد الرمي. هذا الذي أكد ابن عمر رضي الله عنه أنه وقف يدعو بعد رمي الجمرات مكبرا ومهللا وذاكرا ربه، فدل على أن رمي الجمرات له حكمة سامية أعظمها الاستشعار بذكر الله تبارك وتعالى. الحمد لله. وبعد، فمن السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف بعد رمي الجمرات، بعد رمي الجمرتين يرفع يديه ويدعو طويلا، ولم يقف عند جمرة العقبة. وهنا توقف العلماء وقالوا فما العلة؟ قال بعضهم لأنها آخر الجمرات، فلو وقف عندها لزاد الزحام وتعذر على الرامين، فانصرف تيسيرا على الأمة، خاصة أنه يذهب إلى منى في ذكر ودعاء وعبادة، فدعا عند الجمرتين وانصرف عند الثالثة تيسيرا على الأمة. قال وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قالت الثالثة والمقصرين. متفق عليه. دعا للمحلقين، معنى التحليق أو معنى الحلق، الحلق استئصال الشعر من جذره من أصله، وهذا خلاف التقصير، فالتقصير إزالة بعض الشعر وطرق بعضه. والحلق في الحج والعمرة مفضل عن التقصير بضعفين وثلاثة. طيب في غير الحج والعمرة هل يثاب الرجل على حلقه أو لا؟ لا يشرع إلا لعلة. كلمة لا يشرع يعني برضك نقف عندها شوية. يعني تنازع العلماء في الحلق، مع ان الشعر من المباحات، ان تطيل ان تقصر ان تحلق امر مباح، فالبعض قال لا يحلق، ودليلهم قال لان رسول الله عندما وصف الخوارق قال سيماهم التحليق، وصف الخوارق انهم يحلقون رؤوسهم، فقال البعض لا يفعل حتى لا يتشبه بالخوارج، وقال البعض الأصل في ذلك الجواز، ودليل من قال بالجواز عندما رأى رسول الله غلاما وقد أطالوا شعره، فأطالوا جزءا وحلقوا جزءا، فقال احلقوه كله أو اتركوه كله، واخد بالك، قال احلقوه كله او اتركوه كله، فقال ايه احلقوه كله، دل على جواز ان يحلق كاملا. لكن اذا نظرنا في عرف الصحابة كانوا لا يفعلون ذلك الا بعلة، يعني الحلق كان مقيدا بعلة كحجامة او كحج او كعمرة او ما شابه ذلك، فإن فعل بغير وصف التشبه ولا الشهرة جاز له ذلك، فربما يحلق البعض يعني يريد بذلك شهرة، هذا لا ينبغي، فإن فعلها لحاجة أو لمصلحة فعند ذلك يباح، لكن فعلها مشابهة لأصحاب البدعة أو لشهرة بين الناس فإنه يحرم. طيب المقابل إطالة الشعر، هل مباح تركه او ينهى عن تركه طويلا؟ اطاله الشعر جائز، ولا نقول سنه يثاب فاعلها. لماذا؟ لم يرد النص النبوي الذي يدل على فضيله اطاله الشعر، ورسول الله اطال وقصر وحلق، ولم يثبت عنه نص يقول بان اطالته ثواب يثاب عليه او امر نبوي يصاحب أو يفاضل به صاحبه. غاية ما هنالك أنها عمل جبلي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي عليه نص بإثبات بفضيلة أو بذكر ثواب على ذلك. فاعتقاد البعض أن الإطالة سنة ندوية يثاب فاعلها اعتقاد ضعيف، فقد أطال وقصر ولم يقل من أطال فله ومن قصر فعليه، غاية ما في ذلك أنه فعل ولم يقل بأنها من السنن المتبعة. كذلك في قضية الحلق أنه إذا حلق بغير مشابهة فإنه أمر عادي لا يثاب على ذلك، أمر فطري من طبيعة البشر. نعم، هل كل عرف معتبر؟ العرف قد لا يعتبر في حالات إذا كان عرف البلد فاسدا. نعم، ولذلك في السعودية في الحجاز فتي لأهل العلم بمنع إطالة الشعر. لماذا؟ لأن الشباب هناك أطالوا شعورهم تشبها بالمشركين، فأفتى العلماء هناك بتقصير الشعر، أنه لا يجوز أن نقلد هؤلاء في هذه الإطالة، ولذلك ترى يعني عصاة وفذرة يطيلون شعورهم، صارت يعني من عادات الغرب التي نقلت إلى بلاد الإسلام، فاستنكر العلماء هذا الوصف وقالوا ليس من عاداتنا ذلك، فالإطالة كانت بأسباب ثم تفعل بضوابط شرعية. نعم، هذا النص في ظاهره خطاب للرجال وليس للنساء، وعلم باقتضاء الحال والمقام أن المرأة لا تدخل في هذا الخطاب. ولذلك اتفق العلماء على أن المرأة إذا كانت في حج أو في عمرة وتحللت فإنها تقصر. ولكن كيف تقصر؟ قالوا تأخذ شعرها على جدل ضفائر، وتأخذ من كل ضفيرة أنملة واحدة أو على قدر الأنملة، يعني على قدر عقلة الإصبع فقط، ولا تزيد على ذلك، لا تزيد على ذلك. يعني إذن تأخذ من كل جوانب الشعر قدرا يسيرا ولا تزيد عليه. نعم. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع. هذا دليل واضح على أن العالم إذا كان في منسك أو في عباد لابد أن يظهر حتى يراه العباد ليقتدوا به ويتعلموا منه. قال: فجعلوا يسألون، فقال رجل: لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح. هذا يدل على أن الذبح مقدم على الحلق. فقال: لم أشعر، يعني لم أعلم. لم أعلم، كلمة لا أشعر معناها لم أعلم، لم يتبين عندي، فحلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي. هذا دليل على أن الرمية مقدم على النحر. قال: فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. قال: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. ترتيب أعمال يوم النحر: رمي الجمرات، ثم ذبح، ثم حلق، ثم طواف بالبيت. دي الأعمال مرتبة. لكن اختلاف الترتيب في الأعمال في يوم العيد مباح لقول افعل ولا حرج. طيب في هذه الرواية يقول ايه؟ يقول الرجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. يعني ده متعمد ولا جاهل ومخطئ؟ مخطئ، لا يعلم. طيب إذا كان عالما ووقع في ذلك وخالف الترتيب تجزئه أو لا؟ يعني هنا الحديث دوت مع ايه؟ مع الجاهل. طيب مع العالم الذي يعلم ترتيب الأعمال فحلق قبل أن يرمي، نقول له ايه؟ عيد ولا أجزأتك؟ أجزأتك باتفاق العلماء، أجزأتك بالاتفاق. فمع العالم والناس كلاهما سواء، أن من غير الترتيب أجزاه العمل ولا يعيد. طيب اختلاف الترتيب في رمي الجمرات، اختلاف الترتيب في رمي الجمرات هل يجزئه أو لا؟ يعني رمى الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، خالف، نقول له تعمل ايه؟ تجزئ أو لا تجزئ؟ ها؟ المفترض أن يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. صاحبنا راح ايه؟ بدأ من وراء، بدأ من الكبرى وراح ايه طلع على ايه؟ على الصغرى. ها؟ خالف الترتيب في رمي الجمرات، هذا الرمي يجزئه أو يعيد ثانية؟ نقول يعيد ثانية، لا بد من الإعادة. لماذا؟ خالف الترتيب الذي فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: خذوا عني مناسككم. وعندما رمى الجمرات رماها مرتبة في الأيام الثلاثة، رماها مرتبة في الأيام الثلاثة. فمن خالف الترتيب فقد خالف شرط الرمي، خالف شرط الرمي أن يكون مرتبا، فلا بد من الإعادة. أما في أعمال يوم العيد فقد بين النص أن التقديم والتأخير في ذلك مباح للعالم وللناس.
على
كيف؟ نعم. لا قياس مع النص. لا ورد فيها النص خذوا عني مناسككم. ده نص قاطع في الخلاف. إنه عندما رمى مرتدا. وعندما بل الدليل يرد على هذا القول. ليه؟ لأنه عندما خالف الترتيب فعل الرجل. قال لم أشعر ففعلت قبل كذا، فدل على أن الترتيب معتبر. فلو كان الترتيب غير معتبر ما سألوا عن ذلك، ماشي؟ فلما خالف الترتيب سألوا فأباح ذلك، لأن الأعمال في هذا اليوم كثيرة. نعم. قال: وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. قال: رواه البخاري. نحر قبل أن يحلق، كان هذا في عمرة الحديبية، عندما انطلق رسول الله عليه السلام معتمرا، لبس ملابس الإحرام وقلد الهدي وانطلق إلى مكة، فحصر عن البيت الحرام. طيب المحصور عن البيت الحرام واحد معاه الهدي بتاعه ولبس ملابس الإحرام، هو داخل مكة منع من الدخول بعدما أحرم ومعه الهدي، يعمل في العمرة؟ قال تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم تتحللتم فما استيسر من الهدي. ده معنى الآية. فإذا أحصر يعني صد عن البيت الحرام ومعه الهدي، يعمل إيه؟ ينحر هديا ويحلق راسه ويتحلل من الإحرام ولا شيء عليه. ليه؟ صار محصورا. هذا الذي وقع للنبي عليه الصلاة والسلام عندما أحصر في عمرة الحديبية، منع من دخول البيت الحرام وكان محرما بالعمرة، أمر أصحابه بالذبح فحلق قبل أن يذبح. طيب ده له تعلق بالحج؟ لا تعلق له بالحج. عن النص هنا ورثين ورث إحصار العمرة غير إحصار الحج. وهنا عندما قدم عمل على عمل كان في عمرة وليس في حج، والعمرة لا هدي فيها، مش كده؟ العمرة لا هدي فيها، لكن عندما ساق الهدي معه فحلل، لأنه خاف الإحصار فساق الهدي معه حتى إذا وقع الإحصار تحلل من إحرامه بهذا الهدي. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف. والحديث ضعيف مداره على الحجاج ابن أرطاة وهو ضعيف الرواية. والحديث معناه صحيح: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. تقول عائشة في حديث البخاري: طيبت رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني لحله قبل أن يطوف بالبيت. عمل كم عمل؟ عمل ثلاث أعمال، وهي رمي الجمرات، جمرة العقبة، وحلق وذبح، ماشي؟ تقول: طيبت رسول الله لحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني بعدما فعل الثلاث طيبت. طب الطيب محظور على المحرم ولا مباح؟ محظور، ولكن لما فعل أعمالا ثلاثة دل على تحلله من هذا الإحرام بالثلاث. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء حلق وإنما يقصرن. قال رواه أبو داود بإسناد حسن. حديث حسن. وهذا يدل على أن السنة في حق المرأة التقصير وليس الحلق. هذا في الحج والعمرة. طيب في غير ذلك هل يشرع الحلق للمرأة أو لا في غير حج أو عمرة؟ عفوا، هل يشرع التقصير أو لا؟ هل يشرع للمرأة أن تقصر شعرها أو يحرم عليها التقصير؟ على نزاع بين العلماء. نعم، مش سامع. نعم، الاختلاف وقع بأسباب. قال بعضهم يمنع لأن الشعر تاج المرأة وزينتها فلا يشرع التقصير، وقال فريق بالإباحة، واستدلوا بفعل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وبفعل عائشة رضي الله عنها ما كانت تقصر شعرها إلى شحمة الأذن. لكن من قال بالجواز قيده بعدة قيود، أولها ألا يكون في ذلك تشبه بالرجال، يعني إذا قصرت لا يكون التقصير لتكون المرأة مشابهة للرجال. أول حاجة، فبعض النساء تقصر شعرها على هيئة الرجال، ده ممنوع. المعنى الثاني ألا تقصر على ما يشبه قصات الكافرات، فبعض النساء في بلاد الغرب تقص شعرها على وصف بصورة غريبة، فإذا كان متصفا بصفات القصات الغربية أو بصفات العاهرات فإنه يحرم عليها ذلك. إذن التقصير مباح بالقيد، مباح بالقيد أن يكون مخالفا لهيئة الرجال ومخالفا لهيئة الفاجرات والكافرات، فإن خلى عن المحظورين جاز للمرأة أن تقصر شعرها. طيب، سنقف عند حديث ابن عمر رضي الله عنهما في استئذان العباس أن يبيت بمكة ليالي منى، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله.